بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا يا مولانا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وهي حلقة في غاية الأهمية. كثيرا ما تحدث إلي الناس يريدون مني أن أتحدث في هذا الموضوع المهم. نعم، إنه مهم، إنه حديث عن السحر والسحرة وعن الحسد والحاسدين والحاقدين، وعن أسلوب النجاة من هذه الأمور، أمور السحر والدجل والشعوذة. أعاذنا الله وإياكم جميعا من هذه الآفة، آفة السحر والسحرة. كثرت الشكوى، وتحدث الناس إلي كثيرا أينما وليت وجهي يشكون من هذه الآفة، من هذه الكبيرة، ووالله إنها لكبيرة بل من أكبر الكبائر. يتحدث الناس لما يطرأ عليهم وعلى أبنائهم من تغيرات في حياتهم وفي أسلوب معيشتهم وفي حالتهم النفسية، ويشكون فعلا من مرض رهيب. وكثيرا ما يأتون باللائمة على أناس بأعينهم يشكون منهم ومن الأساليب التي يلجؤون إليها ليفتنوا الناس في دينهم وليحولوا حياتهم إلى جحيم لا يطاق. هكذا يقولون، وهكذا يتحدثون، وهكذا يشكون ممن يعكرون عليهم صفو حياتهم، ويشيرون كما قلت أحيانا إلى أناس يحددونهم بالأسماء، وأحيانا يشكون ولا يحددون من الذي ألحق بهم هذا الأذى، لا يعرفون، وكثيرا ما يتحفظون ويقولون لا نريد أن نظلم أحدا بعينه ونقول بأنه هو السبب فيما لحق بنا من الأذى. بداية ينبغي أن نعلم بأنه لا يلجأ إلى هذه الأساليب المؤذية إلا من ضل الطريق إلى الله تبارك وتعالى. لا يلجأ إلى السحر والسحرة إلا أناس يعني أقل ما يقال فيهم أنهم يعصون الله تبارك وتعالى ويرتكبون واحدة من أكبر الكبائر ويفسدون ما بينهم وبين العباد ويفسدون كذلك ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. بداية أسأل الله عز وجل أن يهدي الذين سلكوا هذا الطريق أن يعيدهم إلى الطريق المستقيم وأن يباعد بينهم وبين هذه الممارسات الشيطانية. نعم إنها ممارسات شيطانية تؤدي بأصحابها أحيانا إلى الكفر الصريح. ويكفي أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو ساحر فسأله وصدقه، يعني سأله وصدقه فيما يدعي من علم الغيب. الساحر يدعي بأنه يعلم الغيب ويخبر بأمور غيبية، إذا وصل الأمر به إلى هذه الدرجة فقد كفر. كفر لماذا؟ لأنه أخبر بأن أحدا غير الله يعلم الغيب، والغيب أمر لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى إلها آخر عندما يقول أو يدعي بأنه يعلم الغيب، فقد أشرك وقد كفر. هذا إذا صدقنا الساحر فيما يدعيه من العلم بالغيب. أما إذا سألناه ولم نصدقه فنص الحديث رد الله عليه صلاته 40 يوما، رد عليه صلاته 40 يوما. هذا إذا سأل ولم يصدقه فيما أخبر به. إذن هي طريق محفوفة بالمخاطر تؤدي إلى الكفر، أعاذنا الله وإياكم. قلنا بأنها كبيرة، نعم بل هي من أكبر الكبائر. قلنا بأن من يسلكون هذا الطريق يضعون أنفسهم في حرج شديد. نعم ولا يصلون إلى خير أبدا. من يفعل ذلك ويمشي في هذا الطريق لا يصلون إلى خير قط، بل لا يحققون إلا الشر بعينه. فبداية أحذر أبنائي وبناتي من أن يسلك أحدهم هذه الطرق الوعرة. نعم، ولنتقي الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا، فبعضهم يلجأ إلى الدجالين والمشعوذين والسحرة وهو يريد أن يؤذي أخا أو أختا من أخواتنا أو إخواتنا، يريد أن يسبب له حرجا شديدا وأن يوقعه في عانة ومشقة. ألا فلتعلموا عباد الله بأن هذه الممارسات ممارسات شيطانية لا تؤدي إلى خير قط، بل إنها يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الكفر أعاذنا الله، بل أقول من يفعل ذلك يتعامل مع الكفرة. ولماذا أقول بأنهم كفرة؟ لأنهم يدعون العلم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان الحديث صريحا، من أتى عرافا أو ساحرا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر الصريح بعينه. لذلك علينا أن نحذر أبناءنا وبناتنا من أن يسلك واحد منهم أو واحدة هذا الطريق، وهو يريد من ذلك أن يكيد لمسلم أو مسلمة، وأن يدخل مسلما أو مسلمة في عانة ومشقة ومتاعب لا يليق مطلقا بمسلم أن يفكر لأخيه في ذلك، ولا يليق به والله كما قلت في البداية أن يسلك هذا الطريق. ونتساءل، هل السحر حق؟ نعم، السحر حق. تحدث القرآن في مواطن كثيرة عن السحرة وعن السحر، وسنتحدث إليكم بتفصيل مناسب في حديث القرآن عن السحر بإذن الله. هل العين حق؟ بمعنى هل الحسد حق؟ إنه الحق بعينه، وتحدث القرآن الكريم عن الحسد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نقرأها صباح مساء، ونقرأ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العين قال: العين حق، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. إذن السحر حقيقة قرآنية، والحسد كذلك حقيقة قرآنية، ولكن الذي ينبغي أن نحذر منه، ينبغي أن نحذر أبناءنا وبناتنا ألا يذهب واحد منهم أبدا إلى عراف أو إلى دجال أو إلى ساحر. خطواته إلى هؤلاء خطوات محسوبة عليه ومحاسب عليها أمام رب العالمين يوم القيامة. لماذا تذهب إليه؟ لتسأله؟ لمجرد السؤال؟ هذه أيضا معصية، والله إنها عين المعصية، أن يدفعك الفضول لمجرد أنك تريد أن تسأله في شيء ما في هذه الأمور. إن سألته ولم تصدقه رد الله عليك بنص الحديث الشريف، رد الله عليك صلاتك 40 يوما. هذا إذا كذبته ولم تصدق لمجرد أنك ذهبت إليه وسرت إليه وسألته، دخلت في باب من أبواب الفتنة، وهي فتنة في الدين أعاذنا الله وإياكم. ونتساءل، فإذا سأل وصدقه يعني سيخبرك بأمور غيبية، إذا فقد أشركت بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وأنت سألت واحدا من خلق الله وصدقته فيما أخبر به، إذن فقد ارتكبت مخالفة جسيمة لا ينبغي أبدا لمسلم عاقل أن يسأل دجالا أو ساحرا أو مشعوذا أو ممن يسلكون هذه المسالك في أمر من الأمور الغيبية ويصدقه ويسلم بما قال. إذن أبنائي وبناتي، إخوتي وأخواتي، فلنتقي الله تبارك وتعالى. وعلى كل من لجأ إلى هؤلاء العرافين أو السحرة ليصنع شرا لمسلم، ليصنع مكيدة لمسلم حتى يعكر عليه حياته وحتى يصيبه في جسده أو في ماله أو في ولده، إذا أقدم مسلم على ذلك وخالف شرع الله تبارك وتعالى ولجأ إلى هؤلاء الذين أفسدوا عليه دينه، فقد ارتكب ظلما عظيما في حق أخيه المسلم أو أخته المسلمة، فضلا عن أنه قد أفسد عقيدته. نعم نعم، هذا فساد في العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحد سواه. نعم، لا يعلم الغيب أحد سواه. وأنت حينما ذهبت إلى الساحر وإلى الدجال وسألته من الذي فعل كذا ومن الذي ألحق بي من الأذى ما ألحق بي، وقال لك فعله فلان، فسلمت وصدقت بما قال، فقد أشركت بالله تبارك وتعالى. والحديث صريح، من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد، وحديث آخر رواه البزار، وأصحاب السنن مجمعون على ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، فلنتق الله أولا في ديننا العظيم الذي أكرمنا الله به، ولنتق الله تبارك وتعالى في إخواننا وأخواتنا، حتى لا يفكر أحدنا أن يؤذي أخا مسلما أو أختا مسلمة. لأن الذي يحدث بالضبط هو اتفاق بين شيطان من شياطين الإنس وشيطان من شياطين الجن. لخلاصة هذا الاتفاق أن نلحق ضررا بمسلم أو بمسلمة. نعم، هذا ضرر سيلحق بأخيك المسلم، وسيكون بداية لفتنة في الدين، قد يؤدي بمن يلجؤون إلى هذه الأساليب الشيطانية، قد يؤدي بهم إلى الكفر. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنعلم يقينا بأنه طريق محفوف بالمخاطر. لمجرد أنك تذهب بقدميك إلى فلان لتسأله فقد ارتكبت مخالفة صريحة، وظلمت نفسك ظلما عظيما، وعرضت صلاتك لترد عليك 40 يوما لمجرد أنك ذهبت إلى كاهن أو ساحر فسألته في أمر من الأمور الغيبية. حتى ولو لم تصدقه، نعم حتى ولو لم أصدق. الشكوى كثرت في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة، كثرت في هذا المجال، وزادت نسبة العداوة والبغضاء بين الناس، لأنهم يشكون في بعضهم. إذا وجد أن أمرا أو أن شرا قد لحق به وتغير حاله أو تغير حال ولده، يبدأ في مرحلة الشك في من حوله. فإذا شك في من حوله أنهم تسببوا في أذية لحقت به، يبدأ في البحث عن الدجالين والمشعوذين والسحرة، وربما أراد أن يرد الكيد لمن كاد له، فيستحل لنفسه أن يذهب إلى ساحر ليصنع معه مؤامرة وليصنع معه شرا لفلان، كيدا لفلان هذا الذي يتوهم بأنه كان سببا في أذيته. طريق كما قلت، طريق خطيرة محفوفة كما قلت بالشر ومحفوفة بالمخاطر. لهذا نحذر أبناءنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا من السير في هذا الطريق. القرآن الكريم تحدث والله عن بني إسرائيل، وتحدث عن كيدهم لسليمان واتهامهم لسليمان عليه السلام بالكفر وبالسحر، وصل بهم الأمر إلى اتهام نبي من الأنبياء بالسحر فيما من الله به عليه من الخير، وقد سخر له الريح لتكون في خدمته، وسخر الجبال لتؤوب معه، وسخر له الجن لتفعل ما تريد بأمره بإذن الله رب العالمين. فاعتقد اليهود بأن ذلك من السحر، وليست نعما أنعم الله بها على نبي الله سليمان. ووصل بهم الأمر إلى الكفر بالقرآن الكريم وعدم تصديق القرآن وما جاء فيه عن التوراة والإنجيل. والقرآن الكريم يتحدث صراحة في هذه الصفحة من صفحات بني إسرائيل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ أي تركوا القرآن العظيم، ونبذوه أي أهملوه إهمالا بينا، أهملوه بسخرية. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي القرآن العظيم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، وهم الذين علمهم الله، وهم الذين أوحى الله إليهم التوراة التي حدثتهم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه حق وبأن القرآن حق، ومع ذلك نبذ فريق منهم كتاب الله أي القرآن العظيم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم جاهلون. ووالله ما دفعهم إلى ذلك إلا الحقد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله من بني إسماعيل من بني إبراهيم، عز عليهم ذلك ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وتمادوا في غيهم وضلالهم حتى نسبوا إلى سيدنا سليمان ما هو منه بريء، نسبوا إليه الكفر ونسبوا إليه كذلك السحر. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، هاروت وماروت ملكان من عند الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين، هذان الملكان علمهما رب العالمين السحر وما يعلمان من أحد إلا ويقولان له بصريح العبارة: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. اسمعوا يا عباد الله إلى نهاية الآيات: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما أي اليهود يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. انظروا، يسخرون السحر في التفريق بين الرجل وأهل بيته، بين الرجل وزوجته، ويفسدون العلاقة، يعني لا يوظفونه في الخير، وحاشا لله أن يأتي السحر بخير، إنه الشر ولا يمكن أبدا أن يأتي إلا بالشر. فيوظفون السحر في التفرقة بين الرجل وأهله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يمكن للسحر أن يضر بذاته، وإنما الضر والنفع بأمر الله تبارك وتعالى. نعم، ولو تحصن المرء بإيمانه بربه، ولو لجأ إلى ربه تبارك وتعالى، ولو استعان بربه تبارك وتعالى، والله لن يلحق به أدنى أذى. يعني هذا السحر لا يأتي يعني أو لا يصيب إلا ضعاف الإيمان، ضعاف العقيدة، أما الذين يلجؤون إلى الله ويستعينون بالله ويفوضون أمرهم إلى الله لا يمكن أبدا أن يلحقهم أدنى أذى. ويكفي أن يقف إبليس وزبانيته والشياطين يقفون جميعا عاجزين أمام أهل الإيمان. يعني إبليس اسمع يا سيدي ماذا يقول في سورة صاد، قال فبعزتك، يقسم بعزة الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولكنه سرعان ما استدرك وعلم بضعفه وعلم بعجزه وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. هم نفسهم الذين يقول الله بشأنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي الذين يستعينون بي، الذين يلجؤون إلي، عبادي الذين يؤدون صلواتهم في أوقاتها، الذين يستعينون بي، عبادي هؤلاء لا تستطيع أبدا، لا أنت ولا زبانيتك، لا أنت ولا نسلك، لا أنت ولا من تستعين بهم أو يلجؤون إليك من الناس، لا تستطيعون جميعا أن تلحقوا بعبادي بأحبائي وأوليائي، لا تستطيعون أن تلحقوا بهم أدنى أذى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. لذلك أنصح لأبنائي وبناتي أن يتقوا الله تبارك وتعالى إذا مسهم طائف من الشر، أو إذا شك أحدهم أن أذى سيلحق به من هنا أو من هناك، أو أن أحدا توعدهم بشيء من هذا الشر، إلجأوا إلى الله، استعينوا بالله، لن يدفع عنكم الشر، لن يدفع عنكم السحر، ولن يدفع عنكم الحسد إلا الله تبارك وتعالى. فسارعوا إلى ربكم الكريم وابتعدوا تماما عن هذا الطريق الخطير. نعم، ولا تفكروا أبنائي وبناتي أن يؤذي واحد منكم أخا مسلما أو أختا مسلمة. واتقوا الله تبارك وتعالى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله لن يلحقه ضلال ولن يلحقه شقاء طالما لجأ إلى الله تبارك وتعالى واستعان بربه تبارك وتعالى وأدى ما افترض الله عليه، وهو واثق إن شاء الله أنه يدعو ربا كريما، ربا عظيما، ربا قديرا، لن يسلمه إلى الشر أبدا، ولن يسلمه إلى واحد من عباده أبدا، ولن يسلمه إلى الشيطان أبدا، ولن يسلمه إلى ساحر ليفعل به ما يريد بإذن الله. وأعوذ فأقول، أو أريد أن أختم بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. هذا الموضوع سأعود إليه إن شاء الله في درس الأسبوع المقبل، لأن الحديث فيه ما زال مطلوبا. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يحفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين من كل شر وسوء، وألا يمكن منكم حاسد أبدا أو حاسدا أبدا، اللهم أمين. وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إسلام.